بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى. وكنا في الدرس الماضي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو بمكة يدعو إلى الله جل وعلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أوذي في الله، كم ضرب في سبيل الله، ضربه المشركون ذات يوم كما مر معنا حتى أغمي عليه رضي الله عنه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم بذل ماله في الدعوة إلى الله وفي تحرير العبيد الذين يسلمون. ولما اشتد أذى قريش على الصحابة رضي الله عنهم، أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي. وكان ممن خرج إلى الحبشة أبو بكر رضي الله عنه. سبحان الله، تأملوا الإخوة كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمنون أن يجدوا مكانا آمنا يعبدون الله فيه. هذه أمنية الصحابة في ذلك الوقت، أن يجدوا بلادا آمنة يستطيعون أن يعبدوا الله تعالى فيها. فنحن في هذه البلاد نعيش في أمان وعافية، نعيش في دين وإيمان والحمد لله، نحمد الله تعالى على ما نحن فيه من نعمة عظيمة، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة في بلادنا. وكلما انتشرت الدعوة وانتشر أهل الخير ذهبت المعاصي والمنكرات وانتشر الخير في البلاد، فعلينا أن نقدر قدر هذه النعمة التي نحن فيها. بعض الناس ينظرون إلى الواقع نظرة متشائمة، لا ينظرون إلا إلى المنكرات والمعاصي والشهوات، وينسون هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها، نعمة الأمن. المساجد موجودة في كل مكان، ونعبد الله تعالى آمنين مطمئنين. فعلينا أن نشكر ربنا جل وعلا على هذه النعمة، وأن نتمسك بديننا وندعو إلى الله جل وعلا حتى ينتشر هذا الخير. فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا إلى الحبشة. تعالوا نستمع إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تخبرنا خبره رضي الله عنه كما ثبت في البخاري. تقول عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني أبو بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم من الرجال، ثم كذلك أسلمت أم عائشة أم رومان رضي الله عنها. فتقول عائشة: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، لم تفتح عينيها إلا وأبويها قد أسلم. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فانظر كيف كان أبو بكر رضي الله عنه على صلة شديدة بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول أيام الدعوة، ما يمر يوم إلا ويزورهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، يزور أبا بكر رضي الله عنه في بيته ويجلس معه. فهو صاحبه قبل الإسلام، وأبو بكر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة، وكان لهذه الزيارات أثرا عظيما في بيت أبي بكر وعلى آل أبي بكر رضي الله عنهم. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد، وهذا موضع يبعد 5 ليالي من مكة إلى جهة اليمن مما يلي الساحل. تأمل، أبو بكر رضي الله عنه مشى 5 أيام حتى وصل إلى هذا الموضع برك الغماد، يريد أن يعبد الله تعالى آمنا لا يؤذى. فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، والقارة قبيلة من بني الهون ابن خزيمة، وكانت هذه القبيلة حلفاء بني زهرة من قريش، ويضرب فيهم المثل أو يضرب بهم المثل في قوة الرمي. فابن الدغنة أو الدغنة لما رأى أبا بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، معروفا بخلقه الكريم وبسيادته، وكان تاجرا معروفا عند العرب، قال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني كيف يخرجك قومك وأنت يضرب بك المثل في الإحسان والمعروف، أنت صاحب الخلق العظيم والإحسان العميم، كيف يخرجك قومك؟ وتأمل إلى فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، كيف وصفه ابن الدغنة بمثل ما وصفت به خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حتى تعلم عظم منزلة الصديق وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، غاية القرب. فوصف أبو بكر بمثل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قالت خديجة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء خائفا لما أنزل عليه الوحي، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهكذا يصف ابن الدغنة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال له ابن الدغنة: وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك، يعني أنا أجيرك من أذى المشركين. وهذا كان معروفا عندهم أن الواحد منهم إذا أجار رجلا يحترمون عهد هذا السيد ولا يؤذون هذا الرجل ولو كانوا يخالفونه. فقال له: وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر. تأمل كيف أن هذا السيد في قبيلته مشى مع أبي بكر هذه المسافة الطويلة 5 أيام لأجل أن يجير أبا بكر الصديق، وهو مشرك ويعرف أن أبا بكر قد أسلم. لكن انظر إلى المنزلة العظيمة التي تبوأها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فرجع ارتحل ابن الدغنة مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا؟ قال: أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، يعني أعطوه الأمان، وقالوا لابن الدغنة بشرط ماذا؟ قالوا: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. هذا الشرط، يرجع أبو بكر مكة ولا نؤذيه، لكن بشرط أن يعبد الله في بيته، ما يخرج أمام الناس يصلي. إذا صلى أمام الناس مشكلة، الناس يفتتنون بأبي بكر من قراءته وصلاته. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر، فطفق أبو بكر رضي الله عنه يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. مرت أيام، شعر أبو بكر في نفسه أنه لا يطيق أن يعبد الله تعالى سرا في بيته. الدعوة تجري في دمه وعروقه، ولا يطيق أن لا يستعلن بدين الإسلام وأن لا يعلن هذا الدين العظيم. فماذا فعل؟ قال: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. بنى مسجد صغير، يعني مثل المصلى، حوط هكذا شيئا يسيرا لكن خارج غرفته، يعني في الحوي مثل ما نقول، يعني في فناء الدار، وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. أتدرون ما الذي حدث؟ ماذا تتوقع أن يحدث؟ أبو بكر رضي الله عنه خرج في فناء داره يصلي ويقرأ القرآن، ما الذي حدث؟ تقول عائشة رضي الله عنها: فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. يتقصف عليه أبناء نساء المشركين وأبناؤهم، يتقصف يعني يزدحمون عليه حتى يكاد يسقط بعضهم على بعض، وحتى يكاد يكسر بعضهم بعضا. الله أكبر. قالت: يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. الله أكبر. انظر إلى تأثير القرآن، انظر إلى تأثير كلام الله جل وعلا، كيف أثر في المشركين حتى ازدحموا على أبي بكر. تخيل النساء والأبناء يأتون يلتفون حول دار أبي بكر فقط، ينظرون إليه وهو يصلي وهم مشركون، ويعجبون إليه وهو يبكي ويقرأ القرآن. انظر إلى قوة تأثير كلام الله جل وعلا. هذا الكلام كلام الله جل وعلا، تتأثر له الجمادات الصماء، كما قال ربنا جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلا تعجب من تأثر المشركين. نتذكر هنا موقف جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل إسلامه أيضا، لما كان مشركا، لما ذهب إلى المدينة في شأن أسرى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير. وكان ذلك أول ما وقر الإسلام في قلبه. لا تعجب، هذا كلام الله جل وعلا. تأمل كيف أن الجن تأثروا به وانبهروا بسماعه لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بل حتى الملائكة تتأثر بالقرآن إذا تليها. هذا أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما كان ذات ليلة يصلي يقرأ سورة البقرة، قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، أنوار تنزل عليه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، دنت لصوتك بالقرآن. قال: ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. فانظر إلى تأثير القرآن الكريم. هذا القرآن كلام ربنا جل وعلا، ما أعظمه، ما أجله. كيف لا نجعل للقرآن نصيبا من وقتنا في اليوم والليلة؟ وهو بهذه العظمة، بهذا التأثير، إذا كان نساء المشركين وأبناؤهم يتأثرون هذا التأثر ويزدحمون على أبي بكر يستمعون إلى تلاوته، كيف لا يكون لك وأنت المسلم المتبع لرسول الله المحب لكلام الله، كيف لا يكون لك نصيب من هذا القرآن؟ لو والله الإخوة نجعل دقائق معدودة لهذا القرآن في حياتنا، لو يقرأ الواحد منا في اليوم نصف ساعة لختم القرآن في كل شهر، يقرأ قراءة بتمهل وتدبر، كم سيؤثر القرآن في قلبك؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا أنفع لقلب العبد من الإقبال على كلام الله جل وعلا، وأن يتلو القرآن بتدبر وخشوع، حتى لو ما كان يحفظ شيء من القرآن، حتى لو ما كان يعرف كيف يقرأ القرآن، لو يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يكرر هذه السورة، كم يكون له من الأجر عند الله جل وعلا. كما كان ذلك الصحابي يكرر هذه السورة في قيام الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. فعلى المسلم أن يقبل على كلام الله جل وعلا، وتلاوة القرآن انظروا كيف تؤثر، خاصة إذا كانت من قلب حي خاشع مخبت لله جل وعلا، كقلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا المظهر مظهر يؤثر في النفوس، لما ترى إنسانا يبكي من خشية الله، بمجرد هذا المظهر تخشع وتتأثر. وهذا الذي خاف منه المشركون، تأمل كيف يقولون، قال فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. تأمل في هذا السلاح العظيم في الدعوة إلى الله، والصدق مع الله والإخلاص لله، حتى يبكي الإنسان من خشية الله، لا يريد ثناء ولا سمعة، فكم يؤثر هذا في قلوب الناس. ولهذا جاء عن بعض السلف وروي مرفوعا في الحديث، بعض السلف يقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته رأيت أنه يخشى الله جل وعلا. هذا القراءة النافعة المؤثرة، إذا سمعت هذا الشيخ، سمعت هذا الصوت، صوت القارئ بالقرآن، يخشع قلبك ورأيت أنه يخشى الله جل وعلا. وهذا الموقف أيضا فيه فضل الصديق رضي الله عنه، تأمل في قول عائشة رضي الله عنها وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. كان أبو بكر رضي الله عنه أخشع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقول عائشة فقلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه، وإنه إذا قرأ القرآن بكى. فكرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الخشوع في الصلاة وخشية الله جل وعلا من زينة الصلاة، وهذه حقيقة العلم النافع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الذي كان في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، العلم بالله، تعظيم الله جل وعلا وخشية الله ومحبة الله والشوق للقائه، فإذا وقف بين يدي الله لا يملك نفسه، لا يملك دمعه يبكي بمجرد ما يقف بين يدي الله في الصلاة، يشعر أنه في غاية القرب من الله. هذا الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، بهذا سبقهم أبو بكر رضي الله عنه، كما قال بعض السلف رحمه الله ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه، خشية لله، تعظيم لله، شوق للقاء الله، محبة لله. تخيل الإنسان كل ما وقف في صلاته ما يملك دمعه، يبكي يبكي لله. حقا الإخوة، كيف لا يبكي المسلم وهو يقف أمام الله جل وعلا، أمام ملك الملوك؟ كيف لا يكون في قلبك هيبة وتعظيم؟ فلنراجع أنفسنا، علينا أن نحاسب أنفسنا ونراقب قلوبنا. ما الذي حدث في قلوبنا؟ ما هذه القسوة التي أصابت قلوبنا؟ تمر الشهور على المسلم، ربما ما تدمع عين من خشية الله، هذه علامة قسوة القلب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فكذلك الله تعالى يحيي القلوب الميتة القاسية بعد موتها. وتأمل في صفة أهل العلم، تراها في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول الله جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يزيدهم القرآن خشوعا فيبكون لله. وأيضا هذا الموقف موقف عظيم الإخوة، فيه عبر عظيمة. في هذا الموقف دليل على عظم شأن الصلاة. تأملوا، أبو بكر رضي الله عنه بعد أن أوذي وأراد أن يهاجر ثم رجع، واشترطوا عليه أن لا يعني يدعو إلى الله وأن لا يخرج ويعبد الله تعالى علانية، ماذا فعل؟ أظهر الصلاة، أنه يصلي لله في فناء داره فقط، ما يدعو الناس بلسانه، ما يقول لهم تعالوا صلوا تعالوا أسلموا، وإنما يدعو الله تعالى بلسان حاله. الصلاة في حقيقتها دعوة إلى الله بلسان الحال. انظر كيف أن نساء المشركين وأبناءهم كانوا يزدحمون على أبي بكر، ينظرون فقط إلى صلاته مع تلاوته، كذلك كما جاء في الحديث يعجبون وينظرون إليه. هذه الصلاة بحركاتها وجمالها وروعتها وخشوعها تجذب القلوب. أذكر أني مرة سمعت قصة رجل أسلم، يقول هذا الرجل أنه كان في حديقة في بلاد أجنبية، فيقول رأيت جماعة قاموا وإذا بهم يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم، يقول أعجبني هذا، هؤلاء ماذا يفعلون؟ كل واحد يأخذ ماء ويغسل وجهه ويده ورجله، ثم قاموا يتقدمهم واحد ويصفون خلفه صفوفا منتظمة جميلة ويؤدون حركات عجيبة أول مرة يراها في حياته في الصلاة، يعني يركعون جميعا ويسجدون جميعا ويتلون كلاما يعني جذب قلبه، فبدأ ينظر إليهم يراقبهم متعجبا من هذا الفعل. فلما انتهى وذهب إليهم يسألهم: ما هذا الذي تفعلونه أنتم؟ فأخبروا أننا نحن مسلمون، وهذه الصلاة هذه عمود الدين، نحن نعبد الله نتقرب إلى الله بهذا. قال: هذا هو الدين الحق. أبدا، بمجرد أنه رأى حركات الصلاة فأسلم. فإذا الصلاة شأنها عظيم. ولهذا تأمل في سورة العلق، الله تعالى يقول في حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أبي جهل لما كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان، يعني أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد على الهدى أو أمر بالتقوى؟ تأمل، الله تعالى ما ذكر من حال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يصلي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ثم أنكر على أبي جهل؟ قال أرأيت إن كان يعني محمد على الهدى أو أمر بالتقوى؟ كأن في هذا إشارة إلى أن الصلاة في نفسها أعظم صورة من صور الهدى العملية، والصلاة في نفسها دعوة إلى التقوى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ وقد نص الرازي رحمه الله في تفسيره على هذه الفائدة، أن الصلاة يستفاد من هذه الآية أن الصلاة دعوة بلسان الحال. ولهذا هذه المسألة أو هذه الفائدة تفتح لنا معنى عظيما في قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، المعنى المعروف أن الذي يصلي صلاة خاشعة صلاته ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، ولكن ممكن أن نزيد معنى في هذه الآية من خلال هذه الفائدة فنقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني بصورتها فهي دعوة بلسان الحال تنهى عن الفحشاء والمنكر. ربما يتأثر بعض الناس لما يرون جماعة يصلون أو يرون رجلا يحافظ على صلاته فيتأثر ويتوب إلى الله، لا تدري. وهذا الإخوة من بركة الإعلان بشعائر الدين ومن بركة الدعوة العملية. فعلى المسلم أن يعتز بدينه وأن يعلن دينه، فالإعلان بشعائر الدين دعوة عملية، وخاصة في زمن الغربة والفتنة لما يحين وقت الصلاة فتصلي. والحمد لله نحن في بلادنا الحمد لله المساجد موجودة في كل مكان، لكن أيضا إذا كنت في بلاد أجنبية فلا تخفي دينك، أظهر دينك، فهذا ما تدري لعله يكون سببا في إسلام بعضهم وأنت لا تدري، مع أخذ الحيطة والحذر. المسلم أيضا يأخذ الحيطة والحذر، ومع العلم بالواقع وأنه لا ضرر عليه في ذلك، نعم لا يكون متعجلا، ولكن إذا كانت الأمور الحمد لله فيها هدوء وليس فيها خطورة فعليه أن يعلن شعائر دينه. ما أجمل أن يمشي الرجل بلحيته وبثوبه القصير متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة حتى لو أعرض الناس عن هذه السنن. ما أجمل أن تمشي المرأة بحجابها ونقابها وعفافها، ولو استنكرت بعض الأنظار مثل هذا المشهد. فهذا دعوة عملية، ونحن الحمد لله في بلادنا هذه الأمور ليست غريبة، الحمد لله ترى السنة ظاهرة وترى الحجاب والنقاب والعفاف ظاهرة، الحمد لله هذا من نعمة الله تعالى علينا في هذه البلاد، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة. وإن شوش بعض المشوشون لبعض الحوادث الشاذة هذه لا يعبأ بها، الحمد لله هذه البلاد يعني الحمد لله فيها الدين فيها الإيمان، ما ندعي الكمال لكن النعمة عظيمة في بلادنا، فعلينا أن نتمسك بديننا وأن ننشر الخير بالدعوة بالموعظة الحسنة بالحكمة الموعظة الحسنة بالرفق واللين، والناس فيهم خير الحمد لله. ماذا حصل بعد ذلك؟ تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين لما رأوا نساءهم وأولادهم يجتمعون يرون أبا بكر الصديق يصلي ويبكي خافوا أن يسلموا. قال فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإن كرهنا أن نخفرك، يعني أن نخونك في هذه الذمة وهذا العهد. إذا استمر أبو بكر على هذا الحال سنؤذيه وسنضربه، وبذلك نكون قد نقضنا عهدك وذمتك. فاسأله إما أن يرجع داخل بيته يصلي، وإذا أبى فليرد عليك جوارك. فذهب وقال ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان، هذا الاستعلان بالصلاة والقراءة نحن ما نقره، نخاف منه. سبحان الله. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، يعني نحن اتفقنا على أنك تعبد الله في داخل دارك. قال فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، يعني هو يخاف على سمعته، سيد القارة قبيلة معروفة، يقال أجار رجلا ثم يعني المشركون ما وفوا بجوار هذا السيد فيخاف على سمعته. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، ما أريد أن تحميني، الله سيحميني، الله سيكفيني. وهذا من يقين وقوة التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. توكل على الله وثق بالله. ثم تأملوا الإخوة في يعني حرص أبي بكر رضي الله عنه على الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله والحرق على الإسلام تجري في دمه وعروقه، لا يطيق أن يسكت عن الدعوة إلى الله تعالى ولو كان بلسان الحال. لما قام يصلي ويقرأ القرآن وكان المشركون من نساء المشركين وأبنائهم يزدحمون عليه، اطمأن أبو بكر رضي الله عنه على الأقل يكون في هذا دعوة إلى الله تعالى، وهذا جعله مطمئنا. فلما منع من هذا رد جوار ابن الدغنة، رد جواره، ولو كان بعد ذلك سيتعرض للأذى، لأن إذا رد جوار ابن الدغنة لن يحميه أحد من المشركين، فربما تعرض لأذى المشركين وضربهم. لكن الدعوة إلى الله أغلى عنده من كل شيء، حتى من نفسه يؤذى لأجل الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا طبعا الحديث إلى هنا يعني انتهى من صحيح البخاري، طبعا في تكملة تتعلق بالهجرة ستأتي معنا إن شاء الله في موضعها، لكن جاءت زيادة ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال وحين خرج من جوار ابن الدغنة لقيه سفيه من سفهاء قريش، قال ما حد يحميه، فلقيه أحد السفهاء وأبو بكر عامد إلى الكعبة يريد أن يصلي ويطوف. قال فأخذ هذا السفيه حفنة من تراب فحثى على رأس أبي بكر التراب، فمر أبو بكر رضي الله عنه على الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل، وكان الوليد المغيرة من سادات قريش كما كان أبو بكر رضي الله عنه أيضا من ساداتها، فهم كلهم سادة. فلما رآه قال أبو بكر للوليد بن المغيرة ألا ترى ما يصنع هذا السفيه، يعني هذا ليس شكوى وإنما يلومهم، يعني كان يقول لهم أدبوا سفهاءكم على الأقل يحترمون يعني الناس الذين لهم قدر وسيادة. فقال له الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل: أنت فعلت ذلك بنفسك، أنت أسلمت وجعلت السفهاء يتجرؤون عليك. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يقول: أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك. يعني سبحان الله، تتفكر في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني حتى وهو يؤذى، وربما تكون مثل هذه الأذية أشد من الضرب والشدة، لأنها إهانة لما يأتي سفيه ويضع التراب على رأسك. فتأمل كيف كان قلبه رضي الله عنه، كان منشرح الصدر، مطمئن القلب، راض بالله جل وعلا، ليس في قلب أي منازعة ومغاضبة على قدر الله، لا يشعر وهو يؤذى في سبيل الله بغضب في نفسه. نعم يغضب على من عاد الله ورسوله، لكن لا يشعر في قلبه بغضب لنفسه. ولماذا يعني يؤذيني هؤلاء في سبيل الله؟ لماذا لا يدافع الله عني أبدا؟ بل هو على يقين أن الله تعالى يكرمه بذلك، يريد له الأجر العظيم، فيحتسب أجره على الله بقلب مطمئن وصدر منشرح، ويتذكر حلم الله تعالى. قل: أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك. يعني هؤلاء المشركون والسفهاء يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجرؤون على خيرة الناس، والله تعالى يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، فيتذكر حلم الله جل وعلا بعباده، وهذا يثمر له الأخلاق الطيبة مع الناس، يثمر له الإحسان، يثمر له الدعوة إلى الله تعالى والصبر عليها. أي ربي ما أحلمك. فهذه بعض الدروس والعبر في هذا الموقف العظيم في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بأبي بكر الصديق في الجنة. نحن الآن نذكره في مجالسنا ونحبه ونشتاق للقائه، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به، ولعله يحدثنا بما حصل له، نسمع هذا منه مباشرة. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من صحبته في الجنة كما صحبناه في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الشيخ، شو يفرق بين السلام وبين الفرق؟
نعم،
شو يفرق؟